إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا الدرس الثالث من دروس الفتن في ضوء القرآن الكريم، والتي نلقيها ضمن دروس هذه الدورة الثالثة عشرة التي يقيمها مركز الإمام الألباني رحمه الله بمسجد إبراهيم الحج حسن بضاحية الحج حسن بعمان. وقد قلنا أن الفتن جمع فتنة، وأصلها إدخال الذهب النار لاختبار جودته وتمييز الجيد من الرديء، وأن الفتنة أطلقت في القرآن الكريم على وجوه، منها الشرك والكفر، ومنها القتل، ومنها الزنا، ومنها القتال الذي يكون بين المسلمين عند اختلاف الآراء وتفرق الناس وتحزبهم. ومن معاني الفتنة في القرآن الكريم المال والأولاد، فالله سبحانه وتعالى جعل الأموال والأولاد فتنة للناس، كما قال عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن فتنة المال والأولاد، انطلاقا من قول ربنا سبحانه في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. النداء معروف أنه آلة تنبيه، إذا أردت أن تتكلم عمن لا يقبل عليك ناديته ليقبل عليك ويصغي لك. فالله تبارك وتعالى ينادي عباده ويناديهم باللقب المحبب إلى نفوسهم، لقب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، قف انتباه، ألق سمعك وفرغ قلبك وأحسن الاستماع لربك، فليس بعد النداء إلا خير يأمرك الله به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. من للتبعيض، فليس كل الأزواج وليس كل الأولاد عدوا، وإنما من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية إن من أزواجك وأولادك عدوا لكم، قال مجاهد: منهم من لا يأمر بطاعة ولا ينهى عن معصية، وكفى بها عداوة أن يكون صاحب الإنسان لا يأمر بطاعة ولا ينهى عن معصية. إن من أزواجك وأولادكم عدوا لكم، قال مجاهد: منهم من لا يأمر بطاعة ولا ينهى عن معصية، وكفى بها عداوة أن يكون صاحب الإنسان لا يأمر بطاعة ولا ينهى عن معصية. سبحان الله والله أكبر. مجاهد يعد الصاحب الذي لا يأمر بطاعة ولا ينهى عن معصية يعده عدوا، فماذا يكون الصاحب الذي يأمر بالمعصية وينهى عن الطاعة؟ وكثير ما هم هؤلاء الأزواج الذين يأمرون أزواجهم بالمعصية وينهونهم عن الطاعة. هناك من الرجال من يأمر امرأته بالنمص، تغيير خلق الله في وجهها طلبا للحسن والجمال، هذا أمر بمعصية. كثير من الناس يأمر امرأته بالتبرج والسفور ليفتخر بها ويتباهى أمام الناس أنه أحسن الاختيار واختار امرأة جميلة، وهذا أمر بمعصية. وكثير من الرجال ينهى امرأته عن الخمار ويقول لا أريدك مخمرة، وكثير من الرجال ينهى امرأته عن الصلاة، حتى سألت إحدى النساء أنها إذا قامت إلى الصلاة وقف بين يديها وحال بينها وبين الصلاة، فهذا زوج عدو لزوجه. ومن النساء من تنهى زوجها عن طاعة الله عز وجل وتحول بينه وبين فعل ما يريد الله تبارك وتعالى منه، فإذا أراد أن يخرج لصلاة الفجر منعته، وإذا أراد أن يحضر درس علم منعته، وإذا أراد أن يسافر ويرحل في طلب العلم منعته، فهذه زوجة عدو لزوجها. وكثير من الأولاد أيضا أعداء لآبائهم وأمهاتهم، حين يلحون عليهم وبإصرار أن يعاونوهم على معصية الله وأن يوفروا لهم وسائل الترف المفسد للدين والأخلاق والقيم والمبادئ. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجالا من أهل مكة أسلموا ثم أرادوا أن يهاجروا، فمنعتهم نساؤهم وأولادهم، ثم تمكنوا بعد ذلك من الهجرة، فوجدوا إخوانهم الذين سبقوهم في الهجرة قد فقهوا في دين الله وتعلموا من رسول الله ما فاتهم هم بسبب خروجهم عن الهجرة طاعة لنسائهم وأبنائهم، فندموا على تخلفهم وندموا على قعودهم وهموا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم، فأنزل الله تعالى الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجك وأولادك عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فنهاهم الله تعالى عن معاقبتهم وأمرهم بالعفو. فالزوجة تكون عدوا لزوجها حين تثبطه عن القيام بطاعة الله عز وجل، والولد يكون عدوا لأبيه حين يثبطه عن طاعة الله سبحانه، والرجل يكون عدوا لامرأته حين يثبطها عن طاعة الله ويمنعها عما يحب الله ويأمرها بما يكرهه الله سبحانه وتعالى. فليكن كل رجل على حذر من امرأته وأولاده، ولتكن كل امرأة على حذر من زوجها وأولادها أن يصدوها عن طاعة ربها. إن من أزواجك وأولادك عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فرغب الله تبارك وتعالى الأزواج في العفو والصفح والمغفرة لأزواجهم، وذكرهم بأنه سبحانه غفور رحيم، فإن غفروا لأزواجهم غفر الله لهم، وإن رحموا أزواجهم رحمهم ربهم. فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد قال تعالى مراغبا في العفو والصفح: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فجعل الله سبحانه وتعالى عفو العباد بعضهم عن بعض سببا لعفو ربهم عز وجل عنه. فمن أحب أن يعفو الله عنه فليعفو عمن ظلمه، ومن أراد أن يعفو عن الله عنه فليعفو عمن أساء إليه، ومن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عمن قصر في حقه. فكلنا تقصير في حق الله، وكلنا مفرطون في جنب الله، وكلنا غير قائمين بما يجب لله علينا حق القيام، فنحن محتاجون إلى عفو الله ومغفرة ورحمته. ومن أعظم السبل إلى ذلك، ومن أعظم وسائل نيل عفو الله عز وجل، عفو بعضنا عن بعض. والله تبارك وتعالى قد جعل العفو عن الظالم والإحسان إليه من موجبات الجنة، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولم يحدد ربنا سبحانه وتعالى أجر العفو، لم يقل فمن عفا وأصلح فأجره كذا وكذا، وإنما قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وتأمل كيف يكون هذا الأجر الذي جعله الله تعالى على نفسه للعافين عن الناس، وهو سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فهذا الملك واسع الملك إذا أعطى كم يعطي. فالعفو عن الناس فضله عظيم وثوابه كبير، والعفو أحب إلى الله تعالى من العقوبة. العفو أحب إلى الله تعالى من العقوبة، ولذلك كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك ندبنا إلى العفو وجعله أقرب إلى التقوى، فقال: وأن تعفو أقرب إلى التقوى، وأن تعفو أقرب إلى التقوى. فليكن العفو شعار أهل البيت في معاملة بعضهم البعض. يعفو الرجل عن امرأته إذا أساءت، يعفو الرجل عن امرأته إذا قصرت، يعفو الرجل عن امرأته إذا أخطأت، وتعفو المرأة عن زوجها إذا قصر في حقها، وتعفو المرأة عن زوجها إذا أساء إليها، وتعفو المرأة عن زوجها إذا غضب عليها فأهانها، ويعفو الرجل عن أبنائه إذا أخطأوا، ويعفو عنهم إذا زلوا، ويعفو عنهم إذا أساءوا، ويعفو عنهم إذا قصروا. وكذلك على الأبناء المكلفين البالغين العاقلين أن يعفو عن تقصير آبائهم وأمهاتهم. فإذا ساد العفو الأسرة من زوج وزوجة وأولاد، سادته المحبة والوئام، ورعرفت ورفرفت على هذه الأسرة أعلام السلامة والسلام. وليكن العفو شعار المسلمين أجمعين، فبذلك أمرنا ربنا، وإلى ذلك دعانا نبينا صلى الله عليه وسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من منعك، واعفو عن من ظلمك. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لكم مقابل عفوكم ومغفرتكم لإخوانكم. ثم أكد ربنا سبحانه وتعالى على خطر وضرر هؤلاء الأزواج الأعداء، فقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال فتنة والولد فتنة، وقدم الله تبارك وتعالى فتنة المال على فتنة الأولاد، لأن فتنة المال أكثر وأعظم وأضر وأخطر من فتنة الولد. المال فتنة والولد فتنة، ولكن الافتتان بالمال أكثر من الافتتان بالأولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فالمال فتنة للإنسان، ومن فتن المال أنه يحمل صاحبه على كسبه من الحرام. فالرجل إذا أحب المال حبا جما وملك حب المال قلبه، بلغ مرحلة عدم المبالاة بجمعه من حله وحرام، لأنه صار أعماه حب المال. وقد قيل: حبك الشيء يعمي ويصب. إذا أحببت الشيء حبا جما أعماك عن رؤية كل شيء سواه، وأصم آذانك عن سماع أي شيء سوى ذكره. فالإنسان إذا أحب المال افتتن به، فبلغت به الفتنة أنه لا يبالي من حرام أو حلال أخذه. فهو من حبه للمال يأكل الربا، والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فعدهن، وذكر منهن أكل الربا. وعظم صلى الله عليه وسلم أكل الربا فقال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ما تقولون في الزنا؟ حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ويقول عليه الصلاة والسلام: الربا 74 بابا أهونها مثل أتيان الرجل أمة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومع كل هذه النصوص التي تقرع الآذان صباح مساء وليلا ونهارا، إلا أن الآذان قد صمت والقلوب قد أعميت، فلا ترى آكلا من الربا ينتهي ويقلع بعد سماعه هذا الشيء. وهذا من فتنة المال صاحبه، ومن فتنة المال صاحبه أنه يجعله يأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم من الكبائر. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا إثما إنه كان حوبا كبيرا. وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن فتنة المال أن الإنسان من حب المال وافتتان به يأخذ الرشوة، يأخذ الرشوة ويقبل ما لا يجوز له قبوله. والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراش والمرتش، وقبول ما يسمى بهدية الموظف وإكرامية الموظف، هذا من فتنة المال، لأن الموظف في أي مكان يتقاضى أجرا من الدولة لقيامه بخدمة المواطنين وقضاء حوائجهم ومصالح، فلا يجوز له أن يأخذ من المراجعين أي شيء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية على الصدقة فجمعها، ثم جاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إليه. فغضب صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بالي أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عليه، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا قعد في بيت أبي وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. فمن فتنة المال أنه يحمل صاحبه على كسبه من الحرام، ومن فتنة المال أنه يمنع صاحبه من أداء حق الزكاة، الحق الذي جعله الله تعالى معلوما للفقراء. من فتنة المال أن الإنسان يجمعه من حرام ثم لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه، ويبخل بما آتاه الله تعالى من فضله، وهذا من الفتنة. ومن فتنة المال أنه يجعله يتكبر على من يراهم دونه في الغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فتنة، فتنة المال. فقال صاحبي: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتلوم بالعصبة أولي القوة. إذ قالوا قوموا لا تفرح، لا تفرح بما آتاك الله، الفرح المطغي، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فما كان جوابه إلا أن قال إنما أوتيته على علم عندي. فتنة، فتنة المال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفتنة الأولاد صدهم آباءهم عن طاعة الله، وصدهم آباءهم عن القيام بواجب حق بواجب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد حذر من فتنة المال والأولاد، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال عز وجل قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاحذر أن يفتنك مالك وأن يصدك عن ذكر الله وطاعته، واحذر أن يفتنك أولاده وأن يصدوك عن ذكر الله تعالى وطاعته. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاحذروا أموالكم وأولادكم واحرصوا على طاعة ربكم، فإن عند ربكم أجر عظيم. وهذه الآية كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن المال والولد لا يغنيان عن صاحبهما شيئا، ولا يرفعان له منزلة عند الله، ولا يوجبان له رضوان الله والجنة. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب ولده. المال والبنون زينة الحياة الدنيا فلا تحرصوا عليهما، فإن الدنيا زانية فانية وزينتها أيضا فانية. ولذلك قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. المال يفنى والولد يفنى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاحرصوا على الأجر العظيم الذي عند ربك، وذلك بفعل الصالحات التي ثوابها باق عند الله، بينما الأموال والأولاد يبنيان ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. التقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك لما تقرأ قصص الأنبياء في سورة الشعراء ترى أن كل نبي وصى قوم التقوى. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال أخوهم نوح ألا تتقون، كذبت عاد المرسلين إذ قال أخوهم هود ألا تتقون، كذبت ثمود المرسلين إذ قال أخوهم صالح ألا تتقون، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال أخوهم لوط ألا تتقون. التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتقوى في المحافل العامة والمجامع العظيمة، وكان إذا استوصي وصى بالتقوى، كان إذا استوصي وصى بالتقوى. وما أكثر وصاياه صلى الله عليه وسلم لأصحابه بتقوى الله في السر والعلنية. والله عز وجل قد علق على التقوى خير الدنيا والآخرة، قد علق الله تعالى على التقوى خير الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كل هذا في الدنيا، وفي الآخرة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كل خير ترجوه في الدنيا والآخرة لا سبيل إليه إلا بتقوى الله عز وجل. وجماع التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى، وهذا أصل التقوى. وقد تزيد التقوى في القلب بحيث يفعل التقي مع الواجبات المستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات، وتلك هي أعلى درجات التقوى. وفي ذلك يقول القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويقول القائل في فضائل التقوى: ولست أرى السعادة جمع مالي، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وقد أمرنا الله تعالى بالتزود من التقوى، فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فاتقوا الله ما استطعتم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية ناسخة لقول ربنا عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. ذهب بعض أهل العلم أن فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لفاتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته. والراجح أنه لا نسخة، لا نسخة، وإنما كل من اتقى الله عز وجل قدر استطاعته فقد اتقوا حق تقاته. يبقى الواجب علينا أن نتقي الله حق تقاته، وكل على حسب استطاعته. فإذا اتقيت الله تعالى قدر استطاعتك فقد اتقيته حق تقاته. فاتقوا الله ما استطعت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالتكاليف الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة، التكاليف الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة. فما عجزت عنه فدعه، ما عجزت عنه فدعه، لأنه قد سقط عنك بالعجز. فرض الله تبارك وتعالى علينا الطهارة للصلاة، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء يعني وجب عليكم الغسل أو الوضوء فلم تجدوا ماء فتيمم. وأوجب الله تبارك وتعالى علينا استقبال القبلة، فإذا عجز الإنسان عنها ولم يعرفها فأينما تولوا فتم وجه الله. وفرض الله علينا في الفريضة القيام، فإن عجز الإنسان عن القيام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فرض الله تعالى علينا صيام رمضان، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فرض الله تعالى علينا الحج وجعله منوطا بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاتقوا الله ما استطعت، وما عجزت عنه فدعه، وما عجزت عنه فدعه. فاتقوا الله ما استطعت، واسمعوا وأطيعوا، واسمعوا وأطيعوا. اسمعوا لله عز وجل وأطيعوا، واسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا. فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه في وصف عباده المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر الذين يسمعون ويطيعون، فقال فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. اسمعوا لله عز وجل وأطيعوا، واسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا، فإن طاعة رسول الله من طاعة الله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فاسمعوا لله وأطيعوا، واسمعوا لرسول الله وأطيعوا، فإن طاعة الرسول من طاعة الله. واسمعوا لمن ولاه الله أمركم وأطيعوهم، أطيعوهم فإن طاعتهم من طاعة رسول الله، وطاعة رسول الله من طاعة الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه ويبايعهم على السمع والطاعة، كما قال عبادة وغيره بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وقال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وأكثر صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الوصية بطاعة الأمراء، فقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام عليك السمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وسأله رجل قال يا رسول الله أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرون؟ قال اسمعوا وأطيعوا فإن عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. إن عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. ووصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأمراء وإن استأثروا بالدنيا، ووصى بالسمع والطاعة لهم حتى ولو كانت منهم بعض المعاصي فيما بينه وبين الله. هناك كثير من الشبهات تلقى على أذهان الشباب البسيط الساذج الذي لم يلازم العلماء الربانيين ولم يأخذ من علمهم، يقال له كيف نطيع هذا الأمير وهو يعصي الله؟ هو يعصي الله، كيف نطيع احنا؟ لا يمكن أن نطيعه وهو يعصي الله. قال عليه الصلاة والسلام في إزالة هذه الشبهة: ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله، ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فوقوع الوالي والأمير في معصية الله فيما بينه وبين الله لا يبيح الخروج عليه ولا عصيانه ولا مخالفة أمره. حسابهم إلا على ربه، حسابهم في عصيان الله الله يحاسب عليه، لكن الله عز وجل فرض علي طاعته في الطاعة فعلي أن أطيعه ولا يجوز أن أخالفه وأعصيه وإن كان هو يعصي الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد صرح بطاعة ولاة الأمر في كتابه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك حظيت هذه المسألة بعناية علماء السلف، فكل من كتب في عقيدة السلف أصحاب الحديث نص على هذه المسألة، مسألة طاعة ولاة الأمر وفي المعروف وعدم الخروج عليهم مهما كان بهم من فسق ومهما كان بهم من ظلم. ومن أراد فليراجع كتب عقيدة السلف الصالح يرى ذلك مدولا فيها. وذلك لأن في عصيان ولي الأمر ومخالفة أمره والخروج عليه من الفوضى والقلق وسفك الدماء وسلب الأرواح وانتهاك الأعراض ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها بيده فنسبت إليه، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولذلك كان من علامة أهل السنة الدعاء لولاة الأمر، ومن علامة أهل البدعة الدعاة عليهم. فإذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه من أهل السنة، وإن رأيت الرجل يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه من أهل البدعة. وهناك كلمة مشهورة تتردد على ألسنة، وهي: لو كانت لي دعوة مستجابة لو دعوت بها لولي الأمر. هذه الكلمة نسبت إلى الإمام أحمد ولابن المبارك وإلى الثوري من غيرهم وغيرهم من أئمة السلف. لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، لأن في صلاح الحاكم صلاح المحكومين، وفي صلاح الراعي صلاح الرعية، فالناس على دين ملوكهم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فبذلك أمركم الله ورسوله. وقد كانت هذه وصية رسول الله في آخر حياته في الحديث المشهور عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. تفهم من هذا أنك في آخر حياتك كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي أوصيكم بتقوى الله
والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفقوا من مال الله الذي آتاك، ولا تفتنوا بالمال فتبخلوا به ولا تؤدوا حق الله فيه، أنفقوا خيرا لأنفسكم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لقد أتاك هذا المال من غيرك، وستموت أنت ويخلفك فيه غيرك، فانتهز الفرصة. فما تنفق من مالك إنما تنفق لنفسك، وأنفق خيرا لأنفسكم. ما تنفق من مال الله في سبيل الله هذا عائد عليك أنت، وهذا الذي تأخذه من مالك. مالك مهما كثر فليس لك منه إلا ما أنفقته في سبيل الله، كما جاء في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أنفقوا خيرا لأنفسكم ولا تبخلوا، فإن البخل شؤم على صاحبه في الدنيا والآخرة. ولا نجاة الإنسان ولا فلاح له ولا نجاح إلا بالجود والكرم والسخاء والإنفاق من مال الله في سبيل الله. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح، البخل، خلق ذميم يكرهه الله تعالى ويكره أهله. والله عز وجل قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بالإهزمتين يعني شدقين، ثم يقول أنا ماله أنا كنز، ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأنفقوا خيرا لأنفسكم، واعلموا أن الله تعالى قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. تشقى بجمع المال وتبخل به فلا تنفقه في سبيل الله ثم تموت فتحاسب عليه ويتنعم به غيرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاتقوا الله ما استطعوا واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم رغب الله تبارك وتعالى عباده في النفقة والصدقة، فجعل الصدقة في سبيله قرضا له، لأن الصدقة شيء والقرض شيء، الصدقة مال يخرج ولا يرجع. أما تتصدق على الفقير، الفقير مش حيني بعد الأولى والله أنت كنت صدقت لي بالدينار خذ الدينار أهو، لا، الفقير بياخذ الدينار صدقة غير مردودة، القرض مردود، معك دينار قرض، نعم هتجيبه امتى بعد اسبوع؟ بعد اسبوع يقول هات الدينار، اذا يقول هات. فالصدقه غير مردوده والقرض مردود، فترغيبا من الله لعباده في الصدقه جعلها قرضا، وقرضا لمن؟ له هو، قرضا له هو. فاذا تصدقت على الفقير فانت بالصدقه تقرض رب العالمين. وفي الحديث ان الله تعالى ينزل كل ليله في الثلث الاخير من ليله سماء الدنيا فيقول: من يقرض غير ظلوم ولا عديم. اما يجي واحد كده معروف بالغنى ومعروف بالصدق والامانه حسن الاداء حسن المعامله يقول لك ما معكش 20,000، يقول يا سلام دلوقتي يكون في ايدك وتعطيه وانت فرحان ان هو سالك واعطيت، لانك انت واثق من امانته وواثق من قضائه. رب العالمين الغني الذي له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الطرق بيقول لك الصدقه التي تعطيها للفقير هي قرض لي انا، انا الذي ساقضيك هذه الصدقه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لك ويغفر لك والله شكور حليم. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب ما أعظمك. الله شكور، الله تعالى الغني عن العالمين يشكر لعبده حسن عمله. أي عمل صالح تعمله يرضاه الله يشكر لك هذا العمل، شكور. فهل اتصفنا بهذه الصفة من صفات رب العالمين وهو الغني عنا؟ هل اتصفنا بهذه الصفة صفة الشكر؟ هلا شكرنا إلى من أحسن إلينا؟ هلا شكرنا من أكرمنا؟ هلا شكرنا من ساعدنا؟ هلا شكرنا من قضى حوائجنا؟ الله الغني عن العالمين يشكر لعبده الحقير الضعيف الصغير أي عمل صالح يعمله يحبه الله. شكور يشكر القليل، وغفور يغفر الكثير. يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نشكره وأن نشكر من أحسن إلينا، قال: أن اشكر لي ولوالديك. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فمن أسماء الله الشكور ومن صفات الله الشكر لمن عمل صالحا. فعلينا أن نتصف بهذه الصفة، أن نشكر من أحسن إلينا، أن نشكر من أكرمنا، أن نشكر من مشى في حاجتنا، أن نشكر من ساعدنا على فعل الخير. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لك ويغفر لك والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا. وبارك اللهم لنا في أزواجنا وأموالنا وأولادنا وأعمالنا وأوقاتنا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سؤال يقول: امرأة
تزيل حاجبيها وترققهما، وقد نهاها زوجها عن ذلك مرارا فلم تنته، فهل يطلقها؟ لا نقول يطلقها، ولكنه يعظها كما أمر الله عز وجل: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يذكرها بوعيد الله عز وجل: لعن الله النامص والمتنمص، ويذكرها بعقوبة الله ويخوفها من نار الله عز وجل ويصبر عليها، ويدعو لها بظاهر الغيب، يدعو الله لها بالهداية. فالدعاء بصلاح الأزواج يا إخوان عامل عظيم جدا في الإصلاح، الدعاء عامل عظيم جدا في إصلاح الأزواج والأولاد. الرجل الذي يشكو امرأته يستعين عليها بالدعاء، والرجل الذي يشكو ولده يستعين عليه بالدعاء. الدعاء عامل عظيم جدا وعامل مهم جدا في إصلاح الأزواج والأولاد. جاء بعض الناس إلى بعض أهل العلم يشكو ولده: يا عم الشيخ الواد مغلبني، الواد مش سمع كلامي، شايفني معاك النهار في الجامع ما بنزلش عن الجامع إلا أقوله يا تعالى صل، وقول أنا ليه وراك وما يجيش. فقال العالم: استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي، استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي، ادعي له. والله تعالى يقول: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فإصلاح الأزواج من أعظم أسباب الدعاء، فعلى هذا الرجل أن يدعو الامرأة بظهر الغيب، وأن يدعوها بالرفق واللين والترغيب والترهيب. ونسأل الله أن يتوب عليها وعلى نساء المسلمات أجمعين. ما حكم المال الذي يقل عن 5 دنانير ويبقى في البنك عند استلام الراتب عن طريق الصراف الآلي؟ ما دام إن هذا النظام إجباري وفرض عليك، وهذه طريقة صرف الرواتب، فلا تبقي في البنك إلا على قدر الضرورة الذي يتم به فتح الحساب، وحين تعلم أن الراتب نزل في البنك تصرفه مباشرة، ولا جناح عليه عليك إن شاء الله. شاب تائب من الله عز وجل يسأل الدعاء: نسأل الله لنا ولك الثبات على الدين، وأن يجعل توبتك توبة نصوحا مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: خطيبته رضعت من بنت عمه كثيرا، فصارت بنت عمه أم خطيبتي في الرضاعة، فهل يجوز أن يصافح بنت عمه ليصارت أم خطيبته بعد ما تعقد على امرأتك؟ أما تعقد على امرأتك بقت أمها من الرضاعة حماتك من الرضاعة، يبقى حينئذ تصافح، لكن قبل أن تعقد خطيبتك أجنبية عندك وأمها نفسها لولدتها أجنبية عندك، لكن بعد ما تعقد إن شاء الله تصبح أمها من رضاعة أمك، يجوز لك أن تصافحها. وهذا شاب يشكو من أمه أنه يحرص دائما على طاعتها وبرها وخدمتها والإحسان إليها، ولكنها دائما لا تقبله ولا ترضى عنه وتشكو إلى الغير وغير ذلك. اصبر واحتسب، وادعو الله لأمك بالهداية وصلاح الأحوال وحسن الخاتمة، وإياك والعقوق، وإياك وإساءة القول أو العمل. الله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، وقد قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فكيف نوفق بين فعله كان يصوم أكثر شعبان وبين نهيه عن الصيام بعد نصف شعبان؟ الجمع كما ذكر علماء أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا لمن لم تكن له عادة، هذا لمن لم تكن له عادة. الناس اللي مش متعودة تصوم طول السنة، أي اثنين وخميس أو 13 14 15 أو غير ذلك من أيام، اللي مش متعود يصوم طول السنة إذا انتصف شعبان يمسك عن الصيام، يعني يفطر النصف الثاني كله. أما من كانت له عادة طول السنة بيصومها فهذا يصوم ولو وافقت عادته يوم الشك، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. رجل وضع ماله في بنك ربوي، هل يأخذ الربا ويوزعه على الفقراء أم يتركه للبنك؟ هل تاب هذا الرجل وسحب رأس ماله من البنك وأنهى هذه المعاملة الربوية أم لا؟ هذا هو المطلوب، أنه متى علم أن وضع الفلوس في البنك بالربا حرام يجب عليه أن يسحب رأس المال والزيادة، لا يتركها في البنك بل يأخذ الزيادة وهي الربا ويضعها في أي مصرف من مصارفها من المصالح العامة أو غيرها، ولكن لا يتركها في البنك. ولا يعفي الذي يضع ماله في البنك أن يقول لك والله أنا حاطط فلوس في البنك والله ما أخذش ولا جبش زيادة، أي شيء أخذه بتصدق به، هذا لا يعفيك من الذنب، لا يعفيك من الدم. فأهم شيء أن تتوب إلى الله وتستغفره وتسحب رأس المال والزيادة، ولكن تتعجل بإخراج هذه الزيادة في المصالح العامة ونحوها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.